أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الخامس والذي نعتقد بصحته لإثبات حرمة النظر إلى جسد المرأة الأجنبية هو التمسك بمجموعة من الأخبار لسانها لبا لسان الاستثناء، وإن لم تكن صياغتها كذلك، وإنما الذي يفهم منها عند إلقائها للمخاطب أنها في الواقع جاءت للاستثناء، مما يعني مفروغية حرمة النظر إلى الأجنبية. وهذا يمكن تصنيفه إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما ورد في جواز النظر إلى امرأة يريد أن يتزوجها. الطائفة الثانية ما ورد في جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب، وعلل ذلك بعدم الحرمة لهن. الطائفة الثالثة ما ورد في تجويز النظر إلى أهل البوادي ونساء أهل الذمة، معللا ذلك بأنه إذا نهينا لا ينتهي. هذه الطوائف الفهم العرفي منها عند كل مخاطب، يعني تأتي الشريعة وتنصص للمخاطب يجوز لك أن تنظر إلى الأجنبية التي تريد أن تتزوجها، ولا مانع من أن تنظر إلى سكان أهل البادية لأنهن إذا نهين لا ينتهين. فالمخاطب يفهم من هذه الأخبار أنها لبا في مقام الاستثناء والترخيص الاستثنائي، وهذا الترخيص الاستثنائي يدل على مفروغية ماذا؟ حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية، وإلا لا خصوصية حينئذ لهذه الموارد. بلا حاجة هنا أن نتمسك بالمفهوم وبالدلالة المفهومية، بأن التجويز صدر في حق الرجل إذا نظر إلى المرأة الأجنبية إذا أراد، فنقول هنا مفهوم الشرط، حتى نناقش أن بعض الروايات على نحو الوصف والوصف ليس له مفهوم وما شابه ذلك، لا نحتاج إلى ذلك. لسان هذه الأخبار عرفا لسان الاستثناء من قاعدة، فحينئذ تدل على مفروغية حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية. لو كان جائزا النظر إلى الأجنبية، إلى تمام جسدها أو إلى معظم جسدها، لما جاء وقال يجوز لك أن تنظر إلى المرأة التي تريد أن تتزوج منها، ولما جوز النظر إلى الأمة التي تريد أن تشتريها، وهكذا. فإذا هذا الدليل باعتقادي في غاية القوة، ويتبين منه تقوية للإجماع والتسالم عندما يسكت السائل ويسكت المخاطب في مثل هذه المقامات، فإن سكوته وترك السؤال كاشف عن المفروغية والتسالم. وعليه فثبت إذن أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، طبعا غير الوجه والكفين لأنه لهما بحث بخصوصه. نعم
مطلقا، يعني النظرة الأولى
أي مطلقا؟ لا، النظرة الأولى إذا كان مقصودك من النظرة الأولى التي تحصل بدون اختيار والصدفة، مثلا في بعض الأحيان أنت طالع من الحرم، خب ترجع بظهرك هكذا مثلا لتسلم على السيدة المعصومة عليه السلام، ثم ترجع لتمشي مباشرة يقع وجهك على امرأة، مثلا على شعر امرأة، هذا إذا كان مقصود من هذه النظرة الأولى، خب هذه بدون اختيار. نعم، فإذا كان مقصود من النظرة الأولى التي تكون اختيارية، نعم مطلقا حرام بلا فرق بين النظرة الأولى والثانية. هذا بهذا يتم الكلام في أي شيء في المقام الأول. خب المقام الثاني في عكس هذا الحكم، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى سائر جسد الرجل باستثناء الوجه والكفين. واضح الآن في ذهننا جميعا أن مثل هذا الحكم، أن هذا الحكم ليس كالحكم السابق في الوضوح، ولأجل ذلك لا نرى صاحب الجواهر هنا ادعى ضرورة المذهب والدين. في المقام الأول ادعى أنه من ضروريات المذهب والدين، أما هنا لم أجد من ادعى هذه الدعوة. فلنلاحظ أن صاحب الجواهر هنا شرع في الاستدلال، مما يعني أنه ليس من ضروريات الدين والمذهب. أن نمنع المرأة أن تنظر إلى تمام جسد الرجل باستثناء الوجه والكفين ليس بهذه المثابة من الوضوح كما في المقام الأول. واضح الفكرة؟ بداية تعارف الفقهاء في العصور المتأخرة أن يتناولوا عبارة لصاحب الرياض. نقرأ هذه العبارة، فإنه رحمة الله عليه بعد أن بين الحكم الأول هو أنه ليس للرجل أن ينظر إلى المرأة، قال: وتتحد المرأة مع الرجل فتمنع في محل المنع ولا في غيره، يعني ولا تمنع في غير محل منع إجماعا. هذه العبارة فهم منها السيد الخوئي رحمة الله عليه، وبحسب الظاهر تبعا لصاحب الجواهر، أن صاحب الرياض يستدل بالإجماع على الملازمة، بمعنى ما يمنع منه الرجل يلزم أن تمنع منه مرأة، وما يجوز للرجل يجوز للمرأة. فالإجماع المدعى في كلام صاحب الرياض ليس إجماعا على الحكم الثاني مستقلا، ليس إجماع على هذه الفتوى وهو يحرم للمرأة أن تنظر إلى الرجل، كان قال هكذا يحرم للمرأة أن تنظر إلى الرجل إجماعا. الإجماع إذن ليس على الفتوى، وإنما الإجماع على التلازم بين الفتويين، وبينهما فرق. فلنفترض أن فقيها من الفقهاء لم يتعرض لحكم المرأة أنه يجوز لها أن تنظر إلى الرجل أو لا يجوز، فإذا كان المقصود من الإجماع الإجماع على الفتوى، عدم تعرض هذا الفقيه يضر في الإجماع. كيف تقول في إجماع وهذا لم يتعرض للمطلب؟ من أين عرفت؟ بخلاف ما لو كان الإجماع على الملازمة، يكفي هذا الفقيه أن يفتي بحرمة نظر الرجل إلى المرأة لنعرف رأيه من خلال الملازمة، حتى لو لم يصرح فنقول إذن هو لابد يفتي بحرمة نظر المرأة إلى الرجل. إذن هناك فرق بين دعوى الإجماع على الفتوى وبين دعوى الإجماع على الملازمة بين الفتويين. ما فهمه السيد الخوئي رحمة الله عليه هو أن الإجماع المدعى في الرياض إجماع على الملازمة بين ثبوت الحكم في جانب الرجل وثبوت الحكم في جانب المرأة. بعد
ملازمة، بس يعني إذا أوجبنا أو قلنا بحرمة النظر على الرجل، فهذا يلازم أن نقول كيف ممكن تصورونا إياها أو بطلونا إياها، يعني كيف تلازم
أصلا؟ التلازم يعني شوف هكذا، لأن الملازمة إما ملازمة عقلية وإما ملازمة عادية وإما ملازمة شرعية. قد واضح هنا ليس المقصود الملازمة العقلية ولا الملازمة العادية، وإنما المقصود الملازمة الشرعية. يعني إذا قلت بحرمة نظر الرجل إلى المرأة لابد شرعا أن تقول بحرمة نظر المرأة إلى الرجل. هذه الملازمة من أين أتيت بها؟ يقول دليلي الإجماع، دليله الإجماع. فالإجماع الذي فهمه السيد الخوئي إجماع على ذات الملازمة لا على الفتوى في جانب المرأة. يعني كل هكذا الملازمة ترجع إلى قضية شرطية، كل من قال بحرمة نظر الرجل إلى المرأة لابد أن يقول بحرمة نظر المرأة إلى الرجل. مر هذه الملازمة نفهمها من الخارج أن وجدنا كل الفقهاء يفتون بكلا الفتويين، ومرة لا نفهمها من الاتفاق على الملازمة والإجماع على الملازمة. هذا ما فهمه السيد الخوي. بعد ذلك ناقش السيد الخوي هذا الدليل، يعني الإجماع على الملازمة بالنتيجة دليل على ما نحن فيه. حاصل ما ناقشه أن الإجماع سواء كان إجماعا على الفتوى بطريقة مباشرة أم كان إجماعا على الفتوى عن طريق الملازمة، على كل تقدير كي يكون حجة لابد أن يكون إجماعا محصلا تعبديا. إذا اختل أحد هذين الأمرين فلا يكون هذا الإجماع حجة، فإن كان إجماعا منقولا فليس بحجة، وإن كان محصلا لكن كان مدركيا. إجماع التعبدي يعني الذي يكشف عن رأي المعصوم، إجماع المدركي يعني الذي يأتي نتيجة للمدرك الذي يستند إليه الفقيه. فإذا كان إجماعا محصلا لكن تعبديا فلا قيمة له، فضلا عما لو كان منقولا مدركيا. وفيما نحن فيه نناقش في الصغرى والكبرى. أما الصغرى فلا نسلم انعقاد مثل هذا الإجماع. ليه؟ يقول لأنه كثير من الفقهاء لم يتعرضوا للمسألة، فكيف تعرف أنه يوجد إجماع على الملازمة؟ هذا نقاش ماذا؟ صغروي. ثانيا عندنا دليل على عدم اعتقادهم بالملازمة، يعني أولا لا نسلم وجود الإجماع لأن الكثير لم يتعرضوا من القدماء والمتأخرين لهذه المسألة. ثانيا عندنا دليل على عدم اعتقاد البعض بالملازمة. ما هو هذا الدليل؟ أنه في باب نظر الرجل إلى المرأة سوف يأتي في المقام الثالث يوجد خلاف في أنه هل له أن ينظر إلى وجهها وكفيها أو ليس له، شاكذا في المقام الثالث الذي سوف يأتي. إذن هناك بعض الفقهاء قالوا يحرم، بل نسب هذا القول إلى المشهور أنه يحرم للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وإلى كفيها، بينما في جانب المرأة لا يوجد رأي يقول يحرم على المرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وكفيه. ماذا يعني هذا؟ أنه لا يوجد ملازمة، كل ما منع منه الرجل تمنع منه المرأة. فإذن هؤلاء الذين قالوا بحرمة نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها يؤمنون بالملازمة أو لا يؤمنون؟ لا يؤمنون. يقولون في جانب الرجل بالحرمة، في جانب المرأة يقولون بالجواز. فإذا عندنا دليل على أن لأنه الإشكال الأول كان أنه لا نعرف آراء الذين لم يتعرضوا، هذا الإشكال يرجع إلى ماذا؟ لا، الذين تعرضوا نعرف أنهم لا يؤمنون بالملازمة. فهناك جمع من الفقهاء يقولون يحرم على الرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها، وهؤلاء لا يحرمون للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وكفيه. فإذن هناك من ينكر الملازمة. فرق الإشكال الثاني عن الإشكال الأول، الإشكال الأول هناك من لم يتعرض للملازمة لا نعرف رأيه، هذا لا، هناك من ينكر الملازمة. وهذا هو الحق في جانب نظر المرأة إلى الرجل، لأن السيرة القطعية قائمة من عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى زماننا الحاضر، أن النساء كن ينظرن حين التكلم إلى وجه الرجل. وإن شئت التفصيل أكثر، يرى السيد الخوئي أن نظر المرأة إلى الرجل في عصر الشارع، يعني في عصر النبي والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون واضح الحرمة، نظر المرأة إلى الرجل أن يكون واضح الحرمة. الحالة الثانية أن يكون واضح الجواز. الحالة الثالثة أن يكون من المشتبهات، لا واضح الحرمة ولا واضح الجواز، بل أمره مشتبه. أما الحالة الأولى فأبطلها السيد الخوئي عن طريق الاستبعاد. كيف؟ بأن يقول بأنه من البعيد جدا أن يكون نظر المرأة إلى الرجل واضحا، والحال أن نظر الرجل إلى المرأة ليس واضحا. طبعا نتكلم عن الوجه والكفين، أن نظر المرأة إلى الرجل واضح الحرمة، أما نظر الرجل إلى المرأة مشتبه، فالبعض قال بالحرمة والبعض قال بالجواز، هذا جدا بعيد. إذن الاحتمال الأول والحالة الأولى حتما باطلة، وهو أن يكون واضح أن الحرمة. يعني في أسئلة كيف نعرف بأنه واضح الحرمة؟ من ورود النصوص. يعني أصحاب أهل البيت عليهم السلام كانوا يسألون عن نظر المرأة إلى الرجل، ولم يسألوا عن نظر الرجل إلى المرأة، لذا التبس الحال علينا في نظر الرجل إلى المرأة، ولم يلتبس الحال علينا في نظر المرأة إلى الرجل. هذا في غاية البعد الذي هو مدعاة إلى السؤال أن ينظر الرجل إلى المرأة، لأن المرأة هي التي أكثر جاذبية وأكثر بعثا على إثارة الشهوة وما شابه ذلك، بخلاف الرجل. التفتنا في العادة هكذا. فالمقتضي للسؤال عن نظر الرجل إلى المرأة أقوى من المقتضي للسؤال عن نظر المرأة إلى الرجل. واضح صار الفكرة؟ فإذن الاحتمال الأول في غاية البعد. الاحتمال الثالث وهو أن يكون ماذا؟ من المتشابهات. يقول إذا كان من المتشابهات فنسأل لماذا لم ترد فيه ولا رواية واحدة. عادة الأمور المتشابهة تسأل الناس عنها لترفع التشابه، فوجدنا يوجد روايات في نظر الرجل إلى المرأة ولا يوجد روايات في نظر المرأة إلى الرجل، مما يعني أنه واضح الجواز فيثبت الحكم، فتثبت الحالة الثانية لا الحالة الأولى ولا الحالة الثانية. واضح صار الفكرة؟ إذن خلاصة المطلب بما يرتبط بحكم نظر المرأة إلى الرجل لا يخلو الأمر، إما أن يكون واضحا عند المتشرع في زمن الشارع أنه حرام، وإما أن يكون واضحا في أنه جائز، وإما أن يكون من المتشابه عنده. الأول بعيد لأنه ماذا؟ يقتضي أوضحية حكم نظر المرأة إلى الرجل من نظر الرجل إلى المرأة. والثالث أيضا يبعده أن المتشابه في العادة يكثر السؤال حوله ولا نجد في الروايات عين ولا أثر للسؤال عن هذه المسألة، فيكون حينئذ ليس ذلك إلا لوضوح أنه جائز وهو المطلوب. فإذا دعوى الإجماع على الملازمة يكذبها واقع السيرة المتواجدة من زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى زماننا الحاضر. وعلى هذا الأساس يسقط الدليل الأول بنظر السيد الخول. هنا عندنا بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى أن عبارة صاحب الرياض ليست واضحة الدلالة في أن الإجماع المدعى هو إجماع على الملازمة، لأنه إذا نرجع إلى العبارة وتتحد المرأة مع الرجل فتمنع في محل المنع ولا في غيره إجماعا. قد يكون هذا الإجماع على واقع المساواة بينهما لا على وجود ملازمة، فهذا هو الظاهر. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا بأن صاحب الرياض ادعى الإجماع على الملازمة، حينئذ الأولى في رده أن ننكر الصغرى لكن بهذا البيان، كما أن بعض الفقهاء لم يتعرضوا لحكم نظر المرأة إلى الرجل فإن أكثرهم لم يتعرضوا لحكم الملازمة. يعني إذا كان أصل الفتوى لم يتعرضوا لها فضلا عن الملازم. يعني الذين لم يتعرضوا للفتوى حتما لم يتعرضوا للملازمة، الذين تعرضوا للفتوى أغفلوا الملازمة. فالملازمة المدعى الإجماع عليها تفترق عن الفتوى في أنه لو ثبتت الملازمة حينئذ لا نحتاج إلى دليل مستقل لنفتي بحرمة نظر المرأة إلى الرجل، بل الدليل الذي يدل على حرمة نظر الرجل إلى المرأة وهي الأدلة التي تقدمت معنا في المقام الأول تكفي في التدليل لثبوت الملازمة، لأن الدالة على أحد المتلازمين دال على الآخر. اتفقنا؟ إذا أثبتنا وجود ملازمة بين النار والإحراق، طب فإذا جاء دليل وأثبت وجود وجود نار فلا بد من وجود إحراق. فيما نحن فيه إذا كانت الملازمة ثابتة يكفينا دليل البحث السابق، والحال أننا نلاحظ أن من تعرض لنظر المرأة إلى الرجل في الكتب الفقهية استدلوا عليه استدلال عليه بأدلة مستقلة. ماذا يعني؟ أنهم لم يلتفتوا إلى وجود ملازمة. فإذا كان صاحب الرياض ناظرا إلى الملازمة فجوابه ما ذكرنا،
أو التفتوا إليها ولم يقبلوا،
أي أنهم نفس الاستدلال المستقل على هذا الشق يكشف على أنهم لا يؤمنون بالملازمة، وإلا لا يحتاجوا إلى هذه الاستدلالات اللي سوف يأتي في بعضها يوجد نوع تكلف بخلاف نظر الرجل إلى المرأة. وجدنا أن كثير من الأدلة واضحة على ذلك. خب، فإذا النتيجة النهائية، أولا لا ظهور لكلام صاحب الرياض في نظره إلى الملازمة، ثانيا على تقدير نظره يكفي في رده تجشم عناء الاستدلال على هذه الفتوى من قبل كثير من الفقهاء الكاشف عن عدم اعتقادهم بالملازمة.
طيب.
ارفع صوتك.
أليس من الضرورة في هذا المقام أن أحد من المتقدمين أن يشير بالملازمة ولو بالإشارة؟ يعني مش ممكن حكم مثلا لم يتعرض إليه أحد ثم ألف مثلا ألف عام ثم يأتي شخص ويدعي أن وجود هناك ملازم للإجماع مع العلم أنه لم يصرح ولو واحد منهم؟
بل هو يعني هو هذا الواقع، أنه هذا الذي يؤيد عدم حمل عبارة صاحب الرياض على ما ذكره السيد الخوئي، أنه أين هذه الإجماع على الملازمة المدعاة؟ يعني إجماع المدعى في كلام صاحب الرياض إجماع منقول. طيب، إجماع المنقول وإن لم يكن حجة لكن على الأقل لابد أن يكون له مفردة من مفردات الفتاوى، أنه في فتوى على الملازمة، وهذا لا نجده في كلمات الفقهاء المتقدمين على صاحب الرياض. فالمناقشة معه بهذه الطريقة أنه هذا واضح الفساد وأن وين الملازمة، هذا إذا كان يدعي في الواقع الملازمة. لذا الأقرب للكلام أن يكون قد شكل ملازمة اتفاقية من فتاوى الفقهاء، لا أنه يؤمن بالملازمة. يعني كيف ملازمة اتفاقية؟ يعني في 10 فقهاء في الخارج لاحظنا أن هذا الفقيه أفتى بالحرمة بالنسبة للرجل وأفتى بالحرمة بالنسبة للمرأة، فإذا اتفق خارجا أن كل من منع في الرجل منع في المرأة. وقد يكون هذا منع في الرجل ومنع في المرأة لأن كل واحد له دليله المستقل لا لأجل وجود الملازمة. يعني لو تنزلنا غاية ما يدل عليه كلام صاحب الرياض هو التلازم الاتفاقي خارجا، لا بمعنى أنه الملازمة التي نكتفي من خلالها وجود دليل على الملزوم لنثبت اللازم، هذا بعيد عن مساقي كلمات صاحب الرياض.
على من أفتى
أحسن. فهذا حينئذ هذا الإجماع يناقش صغرويا وكبرويا، أنه الكثير منهم لم يتعرضوا لهذه المسألة، الأعم الأغلب يعني تراجع كلمات القدماء خصوصا تعرضوا إلى الرجل بالنسبة للمرأة، لم يتعرضوا المرأة بالنسبة إلى الرجل. وقد شاهدنا بعض النماذج إذا تتذكرون في مسألة من يريد أن يتزوج منها، يعني حتى الروايات كانت ناظرة إلى أي شيء إلى نظر أن الرجل، وحتى التعليل البعض الذي تمسك به صحيح نحن رفضناه، لكن بعض الفقهاء تمسكوا به أن التعليل لأنه يشتريها بأغلى الأثمان هذا يدل على اختصاص المسألة بالرجل، فإذا الجواز اختص بالرجل فيعني ذلك أن هذا والجواز جعلناه بمثابة الاستثناء فإذا يحرم عليه. فبالمرأة فإما أنه في الحالات الاعتيادية يجوز لها أو مسكوت عنه، التفتنا. فالقضية في المرأة ليست بهذا الوضوح عند كثير من الفقهاء، لم يتضح لنا رأيهم، فكيف حينئذ ندعي الإجماع على هذه الفتوى، التفتنا. ولو سلمنا وجود هذا الإجماع، يعني لو سلمنا هذا الإجماع فهو إجماع مدركي ناشئ من الأدلة التي سوف نتعرض إليها إن شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.
الله
أحسن الله إليكم، عزكم الله.